والله الذي رفع سبب العمل، والله لو مكن لأهل السنة لعرضوا الإسلام على الشيعة، فإما أن يقبلوا إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقاتلوا على لا إله إلا الله. عقيدة بدعية لا تموت الإسلام بصلة، لا نريد عقيدة غير عقيدة السنة، عقيدة مستحدثة في الإسلام، دي مش عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست عقيدة الصحابة الكرام، عقيدة بدعية حرفوا دين الإسلام. اعتقادهم بأن القرآن محرف، ويعتقدون أن من لم يؤمن بعصمة الإمام فهو مرتد. ذبح الشيعة في العراق عشرات الآلاف من أهل السنة، فهم يستحلون دماء وأموال وديار أهل السنة. هذا ضلال بين. من الذي أدخل الأمريكان العراق؟ من الذي أدخل الأمريكيين والبريطانيين والقوات الصليبية أدخل أفغانستان؟ من؟ الشيعة. هذه الحقائق لماذا تغيب عنا وعندهم؟ بأن الكفرة أقرب إليهم من أهل السنة، فهذا السيستاني أفتى بتجريم وتحريم محاربة الأمريكان في العراق. فلا نسعد كثيرا بما يحدث بل نحزن. اللي بيحصل الآن إن الجماهير بتخدع وناس بتصدق كل حاجة، إن بعض الناجين من هذه المجازر الشيعية كانوا يقولون إن اليهود لم تفعل مثل ما فعل هؤلاء. نبيه بر، هذا الرجل هو الذي أصدر التعليمات للشيعة بتصفية أهل السنة في لبنان. طب من اللي خسر؟ اللي خسرهم أهل السنة. يجي واحد يقول بعد كده إن حسن نصر ده هو أمير المؤمنين. هذا الرجل يتقلب بين هذين المقامين، بين الابتداء وبين الكفر. يجي واحد يقول بعد كده حتى لو قلنا أنهم على فساد في العقيد، لكنهم أقرب إلينا من اليهود، فبالتالي ندعو الله أن ينصرهم. كلاهما عدو لنا، عدو لنا، وكلاهما بعيد عنا، بعيد عنا. ولكن سعادتنا بقتل اليهود لا تعني سعادتنا ونصرتنا لحزب الشيطان، نسأل الله تعالى فيه. العقيدة لا تتجزأ ولا تختلف، وأن الولاء الإسلامي ليس ولاء على الإسلام ولكنه ولاء على العقيدة. هذه فتنة صلعاء، نسأل الله تعالى أن ينجينا منها. ليس لنا ولاء إلا لعقيدتنا الإسلامية السنية. ولذلك أنا أقول بأن أعظم أداة يمكن أن نتحصن بها بعد الاعتصام بالله العلم، فالعلم يهديك بإذن الله تعالى وينير لك الطريق. فيا أهل مصر، تمسكوا بعقيدتكم السلفية السنية. وقال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا المجلس مجلس خفيف ويسير وبسيط، ولن يكون كسالفه 4 ساعات مثلا، ولكن سيكون مجلسا يسيرا أجيب فيه عن بعض الأسئلة التي طرحت أثناء بعض المناقشات. الحقيقة لأول مرة منذ فترة طويلة تحدث مناقشات ومناقشات عميقة في بعض الأصول العقائدية، وبعتبر أن هذه مناسبة عظيمة جدا لا ينبغي للعقائديين من أهل السنة أن يفوتوها. أقول العقائديون من أهل السنة أن يفوتوها. أذكر هنا في أواخر السبعينات كان أحد مشايخ السلفية في مصر، أسأل الله تعالى أن يمد في عمره، يلقي محاضرة عن الشيعة الخبثاء وأن الثورة الإيرانية هذه ثورة شيعية رافضية خبيثة، وأن الخميني هذا ما هو إلا طاغوت، وكانت الثورة الإيرانية في ذلك الوقت ملء الدنيا سمعا وبصرا. وأذكر أن كثيرا من الحاضرين احتجوا عليه احتجاجا عنيفا، كيف يمكن لهذه الثورة التي أذلت أمريكا والتي قلعت عروش الشاه الموالي لأمريكا، كيف يمكن لهذه الثورة الإسلامية المباركة التي أقضت مضاجع الكفر والتي أقلقت عروش الظلمة، بل إنها قضت على أعظم طاغية في عصر وهو الشاه، كيف تكون هذه الثورة ثورة شيعية خبيثة، وأن يكون مرشدها ورائدها وإمامها طاغوتا؟ قابل هذا الشيخ، والشيخ لا يزال إلى الآن حي يرزق، وكنا يعني صغارا في ذلك الوقت، قابل ذلك جميعا بصدر ما أوسع وبأريحية ما أعظمها، وبين للحاضرين أن العقيدة لا تتجزأ ولا تختلف، العقيدة لا تتجزأ ولا تختلف، وأن الولاء الإسلامي ليس ولاء على الإسلام ولكنه ولاء على العقيدة، فإن الإسلام كلمة فضفاضة يدخل فيها المبتدع ويدخل فيها المنافق ويدخل فيها أراذل الناس ويدخل فيها من ليس على الدين أصلا وإن كان متظاهرا به. ولذلك ليست كلمة الإسلام كلمة مدح، ولكن كلمة المدح هي كلمة الإيمان. وعندما جاءت الأعراب تقول نحن المؤمنون، عاتب الله تعالى هؤلاء الأعراب الذين لم يستكن الإيمان في قلوبهم ولم يستقر بعد في أفئدتهم، وإن كان الإيمان منتظرا منهم، وإن كان الإيمان منتظرا منهم، لم يكن هؤلاء الأعراب لم يكونوا من المنافقين على أصح قولي أهل العلم، ولكنهم قالوا نحن مؤمنون، فعاتبهم الله عز وجل بهذه الآية المباركة، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالمنافقون من حيث الجملة هم مسلمون، المنافقون من حيث الجملة مسلمون، يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما يصلون صلاتنا، وربما يذبحون ذبيحتنا ويأكلون منها، وربما يتظاهرون بالاستمساك ببعض الشرع الظاهر وهم منافقون، قال الله تعالى عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله عز وجل لنبيه ومصطفاه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أقول وصحبه لأن هذه الصيغة يريد ندخل في الصلاة وسلم الصلاة على الصحابة، ينبغي وأقول يستحب، وهذا استحباب لابد أن ألتفت إليه، أن تزكى الصحابة وأن يترضى عليهم وأن يصلى عليهم، وحسبكم أن الله تعالى رضي عنهم فلماذا لا نرضى عنهم؟ وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصحابة من جملة الناس الذين صلوا على النبي، ومن جملة الناس الذين زكاهم النبي، والذين رضي عنهم النبي، وقبله رضي عنهم ربنا سبحانه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المنافقون كانوا في عصر، كانوا في عصر، وكانوا يظهرون بعض الشرع الظاهر، كانوا يظهرون. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. سبحان الله، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاء من القتل ووقاء من لمز المؤمنين وهمزهم وحربهم، فخوفهم من المؤمنين جعلهم يتقون المؤمنين بألسنته، فهم يعطوننا اللسان أما قلوبهم فهي في واد آخر، أما قلوبهم فهي في واد آخر. واحد يقول طيب ما نحن لسنا مأمورين أن نشق عن قلوب الناس، وصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا الظاهر والله تعالى يتولى السرائر، فلو قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو أخي وحبيبي وولي، أنصره وأؤيده وأساعده. أقول له هذا كله صواب في بداية الأمر، يعني لو في هناك رجل نصراني أو يهودي أو وثني قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمجرد ما يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون مسلما ويكون أخي في الملة، له ما لي وعليه ما علي، ها دمه وماله وعرضه حرام، لا يجوز أن ينتقص منه شيء من ذلك. طيب لو هذا الرجل الذي قال هذه الشهادة أتى بالنواقض العظيمة للإسلام، ولعلي قرأت لكم بعض النقولات من كتب الشيعة الخبثاء، هل هذه النقولات يصح أن تكون صادرة من مسلم؟ لا يمكن أبدا. كيف يكون لصبي صغير سقط في سرداب وعمره عدة سنوات، ها وهذا الكلام بقاله أكثر من 1000 سنة، يقولون بأنه يعمر عمر نوح، يعمر عمر إيه؟ نوح. وليس هذا فحسب، بل هذا الصغير الغائب يأتيهم عيانا ليخاطبهم ويحدثهم ويوجههم ويعلمهم. سبحان الله، ما هذا الاعتقاد؟ ويليت الأمر هكذا. بل إن هذا الغائب عندما وجد إلى الدنيا لم يوجد وهو حمل في بطن أمه، يعني أمه لم تحمل به، أبوه قال للجارية إن بكر الفجر الساعدي سيأتي الإمام الذي سيملأ الأرض كذا وكذا، تعجبت نظرت في بطن الست ليس هناك أي علامة على الحمل، يا سيدي إنها ليست بحمل، قال هكذا نحن لا نولد كما يولد الناس، لا نولد كما يولد الناس، فهم لا يولدون من بطون ولا من بطون النساء، ولا يخرجون من أرحامهن، ولا يستقرون في أحشاء النساء. سبحان الله، هذا اعتقاد الشيعة، وقرأتم ذلك بأنفسكم وسمعتم ذلك بأنفسكم، هذا ضلال بين، إلى غير ذلك من الضلالات التي تنبئ عن فساد المعتقد. تكفيرهم للصحابة، اعتقادهم بأن القرآن محرف، قول أحد الشيعة هنا في مصر بأن علي بن أبي طالب الإمام الأول مكرر، الإمام الأول إيه؟ مكرر. أحد شيعة مصر يقول بأن علي بن أبي طالب هو الإمام الأول مكرر، يعني إيه؟ يعني هو في مقام من؟ في مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا الكلام؟ اعتقادهم بأن الإمام، بأن الإمام وآياتهم الموجودة في هذه الأيام ما هي إلا وكلاء عن الإمام الغائب، عجل الله فرجه عندهم وعجل الله هلاكهم عندنا. فهذا الإمام الغائب له ما ليس لسائر البشر، لا ينام ولا يأكل ولا يشرب، لا ينام ولا يأكل ولا يشرب، أمر عجيب هذا البشر، أمال عايش إزاي؟ كيف يعيش؟ طيب عندما يأتي إليهم كيف يأتي إليهم؟ ويشاهدونه نعم، ويكلمونه نعم، ويعتقدون أن من لم يؤمن بعصمة الإمام فهو مرتد، اعتقاد الشيعة الإمامية واعتقاد شيعة لبنان والعراق وإيران وشرق السعودية وبعض عزر الخليج يعتقدون بأن من لم يعتقد بعصمة الإمام فهو مرتد. طالما هو مرتد يبقى دمه ماله حلال، وعرضه حلال، وماله حلال، فهم يستحلون دماء وأموال وديار أهل السنة، وعندهم بأن الكفرة أقرب إليهم من أهل السنة. هذا اعتقاد الشيعة إخواني، هذا اعتقادهم. طيب، هذا الاعتقاد ينبئ عن ماذا؟ قال الله تعالى عن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. سبحان الله. يبقى احنا نعرف الشيعة او نعرف الاعتقاد الفاسد وان تظاهروا بعكسه، يصلوا معانا ولا اله الا الله مش عارف، هنعرف هذا الكلام بايه يا اخواني؟ بالقرائن. القرائن دي نجيبها ازاي؟ من خلال الاقوال والاعمال. طب ما هي اعمالهم؟ كما قلت لكم، اعمالهم في التاريخ القديم انهم هم الذين تسببوا في قتل اكثر من 2000 سني، 2 مليون سني ذبحوا على يد التتار بسبب الشيعة. هل ال 2 مليون سني دول ننساهم؟ هل يمكن ان ننسى تاريخنا؟ لا يمكن ابدا ان ننسى تاريخنا، لاننا أمة موصولة الحلقات، ليست مبعثرة الحلقات. فأولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعون، تابعوهم، الأئمة الأعلام، تلامذتهم، وهكذا إلى ذلك العصر. ليست أمة متهرئة، ليست أمة مفككة، بل إنها أمة مترابطة الحلقات، سلاسل يتصل آخرها بأولها. فلا ننسى أبدا ماذا فعله هؤلاء الخبثاء بآبائنا وأجدادنا من أهل السنة عندما تسببوا في ذبح أكثر من 2000 مسلم سني في بلاد الشام والعراق وخراسان وما وراء النهر، أكثر من 2000 مسلم. هذا التعداد كان في بغداد بمفردهم، فما بالك بالمسلمين الذين ذبحوا في هنا وهناك. سبحان الله. تحالفهم مع الصليبيين ضد المسلمين، لقد تحالفوا مع الصليبيين ضد السلطان نور الدين محمود، وتحالفوا مع الصليبيين ضد السلطان زنكي، وتحالفوا مع الصليبيين ضد السلطان صلاح الدين الأيوبي، بل إن أيديهم تجرأت على صلاح الدين وأرادوا قتله، لولا أن أحد الأمراء ألقى بنفسه عليه لنفذ الخنجر في جسده ولقتل، وقتل ذلك الأمير فداء لذلك السلطان الذي جعل الله تعالى اسمه ترطيبا لأفواه المؤمنين في كل العصور، عليه رحمة الله صلاح الدين الأيوبي. حاولوا قتل العلماء والوزراء وأصحاب الفضل، فهم الذين قتلوا نظام الملك الوزير السلجوقي الذي نشر مذهب السنة في بغداد، أول من أنشأ مدرسة شرعيا للحديث هو نظام الملك، وهذه المدرسة تسمى بالمدرسة النظامية في بغداد. قتلوه لأنه كان عالما وكان وزيرا محبا متسننا، فقتلوه حتى يريح الشيعة من بأسه وشدته. سبحان الله. لك أن تقول هذا في التاريخ السحيق، هذا في التاريخ السحيق، لا تجعلنا نعيش في الماضي. أقول في الحاضر، في الحاضر، في السبعينات، في أواخر السبعينات وفترة الثمانينات، الحرب الأهلية في لبنان. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن المسلمين السنة أحسنوا الظن بالشيعة، وقام المسلمون السنة من الفلسطينيين بتدريب الشيعة على السلاح، وبعد أن دربوهم إيه اللي حصل؟ انقلب الشيعة على السنة وذبحوهم تذبيحا، ولا يزال بقايا الشيعة موجودون إلى الآن، لا يزال بقايا الشيعة موجودين إلى الآن. كانت قيادة الشيعة في فترة الثمانينات إلى واحد يسمى بنبيه بري، ونبيه بري لا يزال موجود إلى هذه اللحظة، وهو رئيس مجلس النواب اللبناني. هذا الرجل هو الذي أصدر التعليمات للشيعة بتصفية أهل السنة في لبنان. لقد دخل الشيعة طرابلس في شمال البلاد وذبحوا كل الشباب السني في هذه البلد، وذلك بمساعدة الجيش السوري النصير الحليف للشيعة. وجنوبا جنوب طرابلس دخلوا مخيمات صبرة وشاتيلة وذبحوا اللاجئين الفلسطينيين السنة بعد أن جردوهم من السلاح. دخلوا مخيمات برج البراجنة والمية مية وعين الحلوة وذبحوا المسلمين السنة في هذه الأماكن. بل إن هذا الزعيم الشيعي العفن أصدر تعليماته إلى اللواء السادس في الجيش اللبناني بتذبيح المسلمين، وقد قام بالمهمة خير قيام. إن بعض الناجين من هذه المجازر الشيعية كانوا يقولون إن اليهود لم تفعل مثلما فعل هؤلاء، إن اليهود لم تفعل مثلما فعل هؤلاء. كان هذا في الثمانينات، وانتهت الحرب الطائفية في لبنان بمؤتمر الطائف في السعودية، فنحن لا نحارب نظاما ولا نؤيد نظاما، لا نحارب نظاما ولا نؤيد نظاما، وإنما نؤيد العقيدة السنية السلفية ونحارب من أجلها، نؤيدها ونحارب من أجلها. ليس لنا ولاء إلا لعقيدتنا الإسلامية السنية، لا نتحرك بتوجيه من أحد، حاشا وكلا، لا نتحرك إلا بتوجيه من ديننا الحنيف. نسأل الله تعالى أن يزيدنا فهما له وبصيرة له، وأن يجعلنا من الذين يشمون الفتن قبل حصولها. اللهم آمين. لك أن تقول بأن هذا كان في الثمانينات منذ 20 سنة، أما الآن نضج الناس والأجيال الجديدة من الشيعة أجيال تتحمل المسؤولية وتعيش هم الإسلام وتحمل قضية الدين، فتغيرت عن آبائها وأسلافها. أقول لك يا رجل في 20 سنة يتغيرون هذا التغير؟ يقول لك نعم، فإن الله تعالى مقلب القلوب. الجواب سريعا أجيبك، من الذي أدخل الأمريكان العراق؟ وأول رئيس عراقي أحمد شلبي ما ديانته؟ لا تقل لي الإسلام. ما ديانته؟ الشيعة. دينه أنه شيعي. دخل بغداد على ظهر دبابة أمريكية. سبحان الله، الدبابات التي تقصف العراقيين وترميهم بالنيران، بنيران الرشاشات الثقيلة، هي نفس الدبابة التي يجلس عليها ذلك الشيعي ويدخل زهوا منتصرا منتشيا. ثانيا، ذبح الشيعة في العراق عشرات الآلاف من أهل السنة. كل العلماء السنيون الذين لم يهربوا ولم يلوذوا إلى ملاذات آمنة تم تصفيتهم. راجل عالم طالع من بيته يضرب بالنار، مين اللي ضربه؟ مجهولون. مين بقى لي؟ من المجهول الذي في مصلحته أن يقتل هذا العالم السني؟ من هو؟ أمريكا وحلفائها. من حلفاء أمريكا؟ هم الشيعة، هم الشيعة. آية الله سيستاني، وأنا أشعر بالحرج الشديد عندما أقول آية الله، والله أشعر بقمة الحرج. ويا ليتنا نغير هذا اللقب، نسميه مثلا آية الشيطان، مثلا نسميه يعني أي شيء، ولكن آية الله هذا لقب شريف. فناقة ثمود كانت آية من الله تعالى، فالآية الأمر المعجز الحقيقي المدهش. أما هؤلاء فليسوا آية من آيات الله، ما الذي صنعوه كي يكون آية لله عز وجل؟ فهذا السيستاني أفتى بتجريم وتحريم محاربة الأمريكان في العراق. إذن جهاد الأمريكان في العراق حرام، حرام، سبحان الله. طيب من الذي أدخل الأمريكيين والبريطانيين والقوات الصليبية أدخل أفغانستان؟ من؟ أيضا حزب الوحدة الشيعي القابع في شمال أفغانستان الحدود مع إيران، هو الذي أدخل القوات الأمريكية. وأول قوات صليبية نزلت أفغانستان نزلت في شمال أفغانستان حيث أماكن الشيعة، سبحان الله. إذن الشيعة مثلوا دعما استراتيجيا ومعنويا ومخابراتيا وأرضيا للقوات الصليبية الغازية ديار المسلمين. هذا في أفغانستان. دي حقائق إخواني، حقائق. هذه الحقائق لماذا تغيب عنا؟ ولماذا نذهل عنها؟ ولماذا نذهل عنها؟ سبحان الله. إذن هذه أشياء موجودة، هذه أشياء موجودة، وهذا كله كان في العصر الذي نعيش فيه، مش أقول في القرن الفائت الذي انقضى منذ 6-7 سنين، لا، أقول في هذه الأيام، في هذه الأيام. طيب، لك أن تقول أليس مقتل اليهود أمرا طيبا؟ أقول نعم، نحن يعني نؤيد ونسعد ونشعر بالنشوة لمقتل أي عدو لله، لا سيما إن كان اليهود الذين اعتصبوا ديار المسلمين وأذاقوهم الهوان والذل ودنسوا مقدسات المسلمين وتقربوا إلى سادتهم بذبح أطفال المسلمين وشيوخهم ونسائهم، نسعد بقتله. ولكن سعادتنا بقتل اليهود لا تعني سعادتنا ونصرتنا لحزب الشيطان، لحزب الشيطان الشيعي. لا، ينبغي أن نفصل بين هذا وبين هذا. كل صاروخ شيعي يدمر بيتا يهوديا أو يصيب يهوديا أو يقتل يهوديا نقول الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يزود من خسائرهم، من خسائر اليهود، هذا نسعد لذلك الأمر، أن يهلك الله تعالى الظالمين بالظالمين. لكن نجعل من حزب الشيطان رمز، رمز للجهاد الإسلامي، رمز للجهاد الإسلامي؟ أمال المسلمين السنة الموجودين في الشيشان وأفغانستان والسودان والصومال وإريتريا وجنوب الفلبين وكشمير وفلسطين، كل البلاد كلها فيها جهاد إسلامي. هذا الجهاد يقوده أهل السنة اللي هم زينا كده بالضبط، هذا الجهاد يقوده السنيون أصحاب الاعتقاد الصحيح، ومع ذلك لا يلتفت إلى ذلك الجهاد، لا يلتفت إلى ذلك الجهاد. إذن كل مقتلة بين اليهود نسعد له ونقول زود الله تعالى قتلاهم ودمر الله تعالى بيوتهم وخربها عليهم، لأن المجتمع اليهودي كله مجتمع حرب، ما فيش فيه أحد اسمها امرأة ولا شيخ كبير، كله بيحارب، كله بيحارب عند الحرب، كله بيحارب، كله بيحارب. وقلت لكم بأن 95% من الشعب الإسرائيلي بيؤيد الإجراءات التي يتخذها رئيس وزراء اليهود، يعني بيؤيد إيه؟ ذبح الأطفال والشيوخ والنساء وضرب البنية التحتية في لبنان، الشعب الإسرائيلي يؤيد ذلك الأمر، وطبعا أمريكا تؤيد ذلك، وما سمعنا استنكارا واحدا دوليا. ومجلس الأمن إلى هذه اللحظة عجز إن هو يجتمع ليستنكر ما تقوم بإسرائيل، مجلس الأمن، مجلس الفزع، مجلس الشيطان، هذه العصابة الآثمة التي نصبت من أنفسها سادة للعالم، عجزت هذه العصابة السوداء أن تجتمع لتشجب ما تفعله إسرائيل. سبحان الله، لماذا؟ إذن هم يريدون ذلك، هم يريدون ذلك، هم يريدون ذلك الأمر. وفي النهاية إذا كنا نسعد بمقتل شيء أو بعض من اليهود فإن نحزن حزنا شديدا لقتل إخواننا المسلمين في لبنان، ونحزن لما يحدث في لبنان، ونرى أن هذا كله مسرحية معدة سلفا. لك أن تسألني، مسرحية يقتل فيها 50 يهودي إيه المشكلة؟ ويقتل فيها 1000 يهودي. أتعرفون يا إخواني، في الأربعينات كانت فلسطين تحت حكم الانتداب البريطاني. يعني إيه الانتداب البريطاني؟ يعني بريطانيا جعلت من نفسها وصية على فلسطين، زي بالضبط لما يكون واحد قاصر ما بيقدرش يتصرف في أموال ولا شيء، بنجعل له وصي عليه. أمريكا بريطانيا الصليبية جعلت من نفسها وصية على فلسطين. إيه اللي حصل؟ شجعت بريطانيا فترة انتدابها الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 2، شجعت بريطانيا تسليح الميليشيات اليهودية في فلسطين. 2، 3، سهلت بريطانيا دخول رؤوس الأموال الكبيرة اليهودية فلسطين لثلاثة. أربعة، أوكلت بريطانيا بعض المهام العسكرية الاستراتيجية لبعض الضباط اليهود مكافأة عما فعلوه في الحرب العالمية، لأن اليهود دخلوا الحرب العالمية مع الحلفاء، أراد الحلفاء أن يكافئوهم. طيب يبقى مين حلفاء اليهود؟ بريطانيا في ذلك الوقت. بريطانيا في ذلك الوقت إيه اللي حصل؟ كان فيه هناك محامي يهودي، هذا المحامي اسمه مناحم بيجن، دخل إلى فلسطين وأسس منظمة إرهابية ونسميها إرهابية بالفم المليان، منظمة إرهابية لإرهاب المسلمين تسمى منظمة أرجون أو تسفاي ليومي. هذه المنظمة عملت إيه؟ دمرت فندق الملك داود. إيه الفندق ده؟ هذا الفندق كان مقر القيادة العسكرية للقوات البريطانية، دمرته وقتل يقال عدة مئات من الضباط البريطانيين. وطبعا اتهم من في هذا الهجوم؟ اتهم الفلسطينيون أنهم الذين قاموا بهذا الهجوم، وترتب على ذلك أن البريطانيين شهلوا مسألة خروجهم من فلسطين وأمدوا الإسرائيليين بأسلحة قوية جدا وأمدوهم بخبرات عسكرية قوية جدا، فكانت هذه مسرحية يهودية يضربوا أكثر من عصفور، يطفشوا بريطانيا وبريطانيا تقوم بتسليحهم وبريطانيا تقوم بقمع المسلمين السنة في فلسطين، وتم للإسرائيليين ما أرادوا. مسرحية مسرحية. طيب مسرحية أقول لكم مسرحية وتمثيلية أكثر من تلك. كل قرن من القرون الحديثة لابد أن تشاهد فيها مسرحية من أعجب المسرحيات. لعل أعجب تمثيلية في القرن الماضي هي تمثيلية مصطفى كمال أتاتورك. مصطفى كمال أتاتورك هذا الرجل الذي لا يعرف له أب، لا يعرف له أب، وأقرب أصدقائه وأحبهم إليه ألف فيه كتابا سماه الرجل الصنم كمال أتاتورك، الرجل الصنم كمال أتاتورك. هذا الرجل كان ضابط في الجيش التركي، وكان هناك خلافات تاريخية بين تركيا وبين روسيا، روسيا دي إمبراطورية وعاوزة تتوسع على حساب تركيا. ففي القديم الإمبراطورية العثمانية التركية استطاعت أن تضم بلاد كثيرة من الإمبراطورية الروسية، دخلها في دين الله عز وجل، أذربيجان وطاجستان وتركمستان والحد كلها. فروسيا عندما وجدت الضعف من الدولة التركية بدأت تتحرش بتركيا وتستقطع بعض المقاطعات الروسية الإسلامية من الدولة العثمانية. حصلت مناوشات بين تركيا وبين روسيا، وكانت غالبا بتنتهي هذه المناوشات بهزيمة تركيا. ده مؤخرا لما قامت الحرب العالمية الثانية، لما قامت الحرب العالمية بين الأولى بين ألمانيا واليابان وأسبانيا وإيطاليا والحلفاء بريطانيا فرنسا روسيا، انضمت تركيا إلى ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا ضد دول الحلفاء. انكسرت هذه الدول وانتصر الحلفاء انتصارا ساحقا، وتقدمت جيوش الحلفاء صوب اسطنبول، وانكسر الجيش التركي، وكاد جيش الحلفاء أن يدخل إلى تركيا. إيه اللي حصل؟ كمال أتاتورك كان حوالي عقيد في الجيش التركي، أخذ الفرقة بتاعته ووقف قدام جيش الحلفاء، واستطاع كمال أتاتورك بشوية الغفر اللي معه دولة إن هم يوقفوا زحف الحلفاء، بل إن هم يحدثوا مقتلة عظيمة في جيوش الحلفاء ويأسروا عدد كبير جدا من جيوش الحلفاء. ودخل كمال أتاتورك إلى اسطنبول وبين أيديه الإيه؟ الأسرى، وسمي آنذاك بالغازي. الغازي يعني إيه؟ المجاهد في سبيل الله. وانبرى شعراء المسلمين، أحمد شوق وحفظ إبراهيم وأحمد رامي والناس كلهم، وألفوا فيه قصائد كما قلت لكم من قبل، قصائد لم تقل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصائد عن أتاتورك لم تقل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الرجل الذي حمى الخلافة الإسلامية، الرجل الذي حمى الدولة العثمانية من السقوط، الرجل الذي كسر جيوش الحلفاء. إذن حقيق أن يمدح وأن ينثر بين يديه نظم القوافي الذي هو أعظم بقاء من غيره. يعني أي كلام بينتهي، لكن نظم القوافي لا ينتهي إلا بعد أن يشاء الله، ولذلك الشعر لا يزال يقرض إلى ما شاء الله. إيه اللي حصل؟ كمال أتاتورك بعد كده أنعم عليه بلقب جنرال لواء، أصبح لواء من عقيد للواء كويس، وبعدين صار وزيرا الجهادي، وبعدين شارك مع الإنقلابيين في قلب الخلافة الإسلامية، وصار هو رئيس الدولة التركية. عمل إيه؟ نمرة واحد، ألغى الخلافة الإسلامية. اثنين، جعل تركيا جمهورية. نمرة ثلاثة، ألغى اللغة العربية. أربعة، ألغى الأذان، ما عادش هناك أذان في البلد. نمرة خمسة، ألغى المدارس الشرعية والدينية. ستة، حمل التطهير كاملة، تطهير كاملة لكل من له صلة بالإسلام في صفوف الجيش والشرطة والمناصب الحساسة في البلد. سبعة، حارب الحجاب، كانت المحجبات اللي تلبس على رأسها طاقية زي اللي لبسها دي كده تروح السجن في تركيا، مش بقى إشارة، اللي تلبس طاقية على رأسها تروح السجن في تركيا. سبحان الله، ذل ليس بعده ذل. الأمر بعد كده جعل الدولة مذهبها العلمانية، وجعل أن كل من يسب العلمانية أو يقع في العلمانية يقع تحت طائلة العقوبة. العقوبة تبتدئ من الإعدام وتنتهي بالسجن. يبقى اللي يقول أن العلمانية دي مذهب فاسد ومذهب كذا وكذا يتقبض عليه وممكن حكم عليه بالإعدام أو يتسجن مدى الحياة. طيب كل الإنجازات دي هل استطاعت بريطانيا أن تصنعها؟ هل استطاعت فرنسا أن تصنعها؟ هل استطاعت روسيا أن تصنعها؟ ما صنعها إلا من؟ إلا مصطفى أتاتورك. ثم سمي بأتاتورك، أتاتورك يعني أبو الأتراك، يبقى سموه الغازي المجاهد في سبيل الله، وسموه أيضا بأبي الأتراك، وهو عدو لله، عدو للإسلام والمسلمين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر عمرو بن لحي ويراه في النار يجر أقتابه في نار جهنم، لأنه أول من أدخل الشرك بلاد الإسلام، فظني بذلك الرجل أن شأنه كشأن عمرو بن لحي إن لم يكن أشد. لقد أدخل العلمانية ديار الإسلام، لقد ألغى هذه الرابطة التي كانت تربط شعوب الإسلام جميعا، فعلى ما لم تستطع الأعادي أن تصنع. وهذا كله بعد يا إخواني، بعد المسرحية أو التمثيلية، لتمثيلية إيه؟ وقف الزحف بتاع الخلفاء. طيب هل يمكن أن يكون ما يحدث الآن تمثيلية شبيهة بتمثيلية كمال مصطفى كمال؟ ما الضير في ذلك؟ من الذي يضار؟ هل حزب الله يضار الآن؟ هل يضار الآن؟ لا يضار. مجموع الذين قتلوا الحزب عدة عشرات، لكن من الذي يقتل؟ النساء، الأطفال، الشيوخ، تضرب الملاجئ، الملاذات، المستشفيات، المدارس، الطرق، المصانع، الكباري، الجسور. الله، تدمير شامل. إذا ليست المسألة مقصورة على حزب الله، ليست مقصورة عليه. ولو أرادوا قتل هذا الرجل الشرير اللي هو حسن ده لقتلوه، ولكان ذلك أيسر عليهم من قتل ذبابة، ولكنهم يتركونه لأن به تكون المسرحية. أذكركم بمسرحية حرب الخليج. حرب الخليج، صدام حسين أخذ الضوء الأخضر من الأمريكان، اخذ دور اكثر من الامريكان. امريكا هي اللي قالت لصدام حسين ادخل الكويت ومالكش دعوه يا جدع، احنا وراك وندافع عنك بس ادخل مالكش دعوه. وقبل ان يدخل الكويت كانت امريكا قد اعدت العده، جهزت الجيش الذي سيقوم بحربه، اثنين جهزت الاعتمادات اللازمه لحربه، ثلاثة جهزت الشركات التي ستقوم بإحراق آبار البترول والشركات التي ستقوم بإطفاء آبار البترول. سبحان الله، تعاقدت مع الشركات التي ستصنع الطائرات والدبابات والصواريخ التي ستقتل العراقيين. سبحان الله، ده كله تم تدبيره وإعداده، تم تدبيره وإعداده، وتم ما تم، وتم ما تم. إذا صدام هذا ما هو إلا لعبة أمريكية، ولما انتهى دوره تم القضاء عليه. وكلكم يذكر عندما أتى صدام ومن طلع له من الحفرة إن تم إلقاء القبض عليه الآن والعدسات وما إلى ذلك، وبيكشفوا عليه بقى ويفتحوا بقه ويفلوا راسه من الأمل وما إلى ذلك. هذا الوقت كان في الشتاء، ورأى الناس النخلة وبه عناقيد البلح. معنى ذلك ان كان ده كان امتى؟ كان في عز الصيف. يعني معنى ذلك ان العمليه دي تمت قبل الشتاء بعده اشهر، صح ولا لا يا اخواني؟ ايه اللي بيحصل معانا؟ اللي بيحصل الان ان الجماهير بتخدع، بتضلل، والناس بتصدق كل حاجه. ينبغي ان يكون هناك عقل قريب، ينبغي ان نفكر، ينبغي الا نخدع، ينبغي الا نخدع. ولذلك أنا أقول بأن أعظم أداة يمكن أن نتحصن بها بعد الاعتصام بالله العلم، العلم، العلم. فالعلم يهديك بإذن الله تعالى وينير لك الطريق ويفتح لك منارات الفهم والإدراك. العلم وسيلة من وسائل التغيير. أقول العلم لابد من الاجتهاد في طلبه، لأن العلم من أعظم وسائل التغيير، العلم من أعظم وسائل التغيير. وسأضرب لكم عدة أمثلة على ذلك الأمر. لو أن رجلا كان يصلي ويضع يده تحت السرة لأنه رأى بعض الناس يصلي هكذا، ثم بعد ذلك أراد الله تعالى به خيرا فسمع حديث وائل بن حجر وغيره من الأحاديث التي تبين صفة وضع اليد عند الصلاة، إيه اللي يحصل؟ سيضع يده على صدره. إذن إيه اللي حصل؟ حصل هناك تغيير، وسبب التغيير هو العلم، وسبب التغيير هو العلم. بعدما كان بيحط إيده غلط هيحط إيده صح، سبب التغيير ده هو العلم. أمور كثيرة كنا نصنعها بطريقة معكوسة وطريقة خاطئة، ثم بعد أن عرفنا تركنا ذلك الأمر. مثلا كنا بنلعب شطرنج، كنا أساتذة في لعب شطرنج، ولما عرفنا أنها حرام ولا يجوز، إيه اللي حصل؟ تغير ذلك الأمر وأحرقناه. إذن العلم يغير، العلم يغير. يمكن أيضا أن يكون الإنسان عنده اعتقاد سيء، يظن مثلا بأن الصحابة قصروا في نصرة عثمان بن عفان، ويمكن أن يحزن من موقف بعض الصحابة أنهم قصروا في الدفع عن عثمان بن عفان، بل أسلموه إلى الخوارج ليقتلوه، وهذا كله بسبب ما تعلمه في كتب التاريخ الزائفة. ثم من الله تعالى عليه فقرأ كتاب العواصم للقاضي أبي بكر ابن العربي، وقرأ الفصل في الملل والآواء والنحل لابن حزم، وقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، فعرف أن الصحابة لم يقصروا، بل إن الصحابة ذهبوا إلى عثمان وأرادوا أن يدافعوا عنه وأن ينصروه، ولكنه أبى، أبى، أبى أن تسفك دماء المسلمين من أجل إيه؟ من أجل واحد، يعني هو واحد، فما ينبغيش أن دماء المسلمين تسفك من أجل واحد. سبحان الله، انظر كيف أن ناسا يجندون الآلاف لحمايتهم، وكيف أن رجلا يجعل نفسه فداء لدماء الأمة، أمر عجيب جدا. إذن الصحابة ما قصروا، إذا بسبب طلبه للعلم سيتغير فكرته دي ويصبح صدره أكثر راحة وطمأنينة من جهة الصحابة. إذا كل ما تطلب العلم حاجات عندك حاجات بتتغير حاجات بتتغير حاجات بتتغير. فإذا كان العلم يغيرك ويعدلك ويجعلك سببا في تغيير غيرك فهذه صفة وخاصية للعلم. إذا العلم ده وسيلة من وسائل التغيير, العلم ده وسيلة عظيمة جدا من وسائل التغيير, فينبغي أن تفهم ذلك الأمر. وقال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا نحن نريد أن نتغير الأفضل حتى يغير الله تعالى أحوالنا. هناك بعض الأسئلة السريعة من هذه الأسئلة السريعة, إسرائيل وحزب الشيطان كلاهما بينهما حرب, ألا يجوز أن ندعو؟ وهذا سؤال يمكن أن يرد على بعض الأذهان إن هؤلاء الناس حتى لو قلنا أنهم على فساد في العقيدة لكنهم أقرب إلينا من اليهود, فبالتالي ندعو الله أن ينصرهم حتى يهزموا اليهود, فهزيمتهم لليهود نصر الإسلام. لعل هذا الكلام أن يقال. الجواب نحن لا ندعو أن ينصرهم الله ولا ندعو أيضا أن يهزمهم الله, لا ندعو لهم ولا ندعو عليهم, ولكن نفرح بما يقتل من اليهود, نفرح بما يقتل من اليهود. ولا تظنون أن هذه حرب بين حزب الله وبين إسرائيل, فهذه حرب من جهة واحدة, حرب من جهة واحدة. أقول لكم قصة ظريفة جدا. قصة دي كان فيه رجل, والقصة دي تنطبق على الوضع الآن مع بعض الخلافات. رجل ده كان رجل ضعيف كده فيع كده ومسكين, وكان راكب حمار, فماشي بالحمار, الحمار غبر على واحد فتوة كبير, فالرجل الفتوة راح شايله بصوابه كده, راح شايله من على الحمار بصوابه ومقعه في الأرض وبرك عليه طحن وضربه العافية, ما سابوش إلا وهو مش قادر يقوط نفسه. فالمهم ودوه البيت, فزوجته تقول له معلش ضربك ربنا ينتقم منه. قال لا بس أنا قعدت أزغد فيه. قعد إيه؟ يزغد فيه, يعني هو عدمه العافية وكسر عظمه, بس قال لا إيه بس أنا قعدت إيه أزغد فيه. يا رجل تزغد إيه؟ لو أنتم نظرتم إلى صواريخ الكاتيوشا وما تصنعه في إسرائيل, هذه الزغد, دي الزغد. هل هناك تكافؤ بين صواريخ إسرائيل وصواريخ حزب الله؟ هل هناك تكافؤ؟ صواريخ إسرائيل بتقتل تدمر, صواريخ حزب الله قصارها أنها تصيب, وربما قتلت بعض الأفراد. إلى الآن صواريخ الشيعة لم تنل أي مكان استراتيجي في إسرائيل. إسرائيل مليئة بالأماكن الاستراتيجية, مستودعات الأسلحة الإسرائيلية, لأن إسرائيل خامس أو سادس دولة في العالم في تصدير السلاح. طب السلاح ده مش بيتخزن؟ لماذا لم تقم هذه الصواريخ بنسف مستودعات الأسلحة الإسرائيلية؟ اثنين, أكبر مصفاة للبترول بعد مصافي الخليج المصفاة الإسرائيلية, لماذا لم تقم هذه الصواريخ بقصف هذه المصفاة؟ خطوط البترول والغاز الطبيعي لماذا لم تقم بقصفها؟ المنشآت الحيوية لماذا لم تقم هذه الصواريخ بقصفها؟ مراكز صنع القرار الإسرائيلي ومراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية لماذا لم تقصف؟ سبحان الله. أماكن التجمعات العسكرية لماذا لم تقصف؟ سبحان الله. إيه المسألة دي؟ ما هذه المسألة؟ أمر عجيب. كل يوم ويوم الوزارة المصغرة الإسرائيلية بتجتمع لدراسة الأمر. لماذا لا يتم قصف مبنى رئاسة الوزراء أثناء اجتماع رئيس الوزراء بالوزراء من قبل هذه الصواريخ؟ وهم يقولون بأن الاستخبارات حزب الله نخلت إسرائيل ووصلت إلى كل مكان، بل إن الاستخبارات بتاعت حزب الله أقوى من الموساد الإسرائيلي. فلو عرفتوا مكان اجتماع الوزراء الإسرائيلي لماذا لم تقصفوهم؟ لماذا؟ إذا كان هتلر استولى على بولندا ودخل وارسو في لحظة واحدة، إزاي؟ عن طريق المخابرات بتاعته عرف إمتى القوات القادة العسكريون مع القادة المدنية هيجتمعوا إمتى وفي أي مكان. عرف المكان، عمل إسقاط بالمظلات على مكان اجتماع القادة السياسية والعسكرية في وارسو، وتم إلقاء القبض على كل الوزراء وقادة الجيش في لحظة واحدة، وعند ذلك سقطت البلاد في يد هتلر في لحظة دون أن يطلق رصاصة واحدة. إخوانا يعني سبحان الله، ألا من عقل قريب يجي واحد يقول بعد كده إن حسن نصر ده هو أمير المؤمنين ورافع راية الجهاد في ذلك العصر، وأسأل الله تعالى أن يحشرني معه في الجنة؟ كلام ده حصل، استغفر الله وأتوب إليه. إزاي؟ أمال جدي شيشاني فين؟ وشام الباسيف اللي قتل منذ قريب فين؟ وفين إخواننا المجاهدين في كل مكان على وجه الأرض؟ فين الناس دي؟ الناس زولت اتمسح جهادهم بأسليكة؟ سبحان ربي العظيم. فيا إخواني، لا نريد أن نكون غرضا للظنون الفاسدة، ولا أن نكون لقمة سائغة في أفواه الظانين ولا في أفواه الجاهلين، بل ينبغي أن يحكمنا أمر واحد، العقيدة السلفية هي التي توجهنا. من كان على عقيدتنا، مش عقيدة أحمد ولا زيد، لا، من كان على العقيدة السلفية الصحيحة حتى لو حلق لحيته، لمن كان على العقيدة السلفية الصحيحة فهو أخي وحبيبي ونصيري ووليي، دمه كدمي وعرضه كعرضي. ومن خالف العقيدة السلفية الصحيحة فهو إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون كافرا. المخالف إما مبتدع أو كافر، مفيش حاجة أكثر من كده. ولذلك هذا الرجل يتقلب بين هذين المقامين، بين الابتداع وبين الكفر. فلا نسعد كثيرا بما يحدث، بل نحزن لهذه البلدة التي تنمحي من على الوجود. ما عمروه في 20 سنة دمر في 17 يوم، ما عمر في 20 سنة دمر في 17 يوم. إذا كان الله عز وجل نهانا أن نسب الكفار حتى لا يسب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المنافقين، قال حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأصح وفعل ما دون الأصح اعتبارا للمصلحة، وقال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولجعلتها على بنيان إبراهيم ولجعلت للبيت بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون، ولا ألصقته بالأرض. سبحان الله، يبقى ده صح إن, 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 إن البيت الحرام يبنى على قواعد إبراهيم، ويبقى له بابين ملصقون بالأرض، باب للدخول وباب للخروج. ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك؟ ليه؟ لماذا؟ حتى لا يضطرب قلوب الناس. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأصح وفعل ما دون ذلك اعتبارا للمصلحة ليفوت المفسدة. ما هي المصلحة الآن؟ ما هي المصلحة الآن؟ من الذي سيكسب في النهاية؟ اللي يكسب في النهاية هم مين؟ إسرائيل وحزب الشيطان، الاثنين اللعيبة هم اللي يكسب. بالضبط زي الجماعة بتوع الملاكمة، لما يصفوا الحسابات خالص الأكبر اثنين ملاكمين بقى في العالم يخشوا البعض، المنتصر المهزوم الاثنين ايه؟ بيكسب. بس واحد بيكسب 12 مليون دولار والتاني يكسبه كام؟ 7-8 مليون دولار. ده بيكسب وده بيكسب، الاثنين هيكسبوا. طب مين اللي خسر؟ اللي خسر هم أهل السنة، إحنا اللي خسرنا، إن إحنا لم نجعل ولا أنا من أجل الاعتقاد. يا إخوان، هذه مرحلة تاريخية حساسة، نحن نريد للناس أن يجتمعوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يعظموا الصحابة وأن يحبوا القرآن وأن يحبوا القرآن وأن يعظموا شعائر الإسلام. لا نريد عقيدة غير عقيدة السنة. عقيدة الشعب قالها 500 سنة، عقيدة مستحدثة في الإسلام، دي مش عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست عقيدة الصحابة الكرام، عقيدة بدعية، عقيدة بدعية لا تموت الإسلام بصلة. إذا علمتم ذلك فانظروا إلى هذا الأمر العجيب. رجل بيومي يقول التفريق بين السنة والشيعة تحريف للدين. دكتور محمد رجب بيومي بيقول هذا الكلام. هذا الرجل الذي أفتى بجواز تأجير الأرحام، أفتى بجواز تأجير الأرحام، يعني يجوز للمرأة أن هي تأجر رحمها لوحدة تانية وتكون واحدة مش متجوزة تمشي وهي حامل. أنت مين يا أختي تقول لها أنا مأجرة الرحم بتاعي مثلا بألف جنيه في الشهر؟ أفتى بجواز ذلك. الآن يقول بأن التفريق بين السنة والشيعة تحريف للدين. فإذا كان الشيعة ذات نفسهم ليس عندهم دين، لأنهم لم يأتوا بدين الإسلام، حرفوا دين الإسلام، فنسوا الله تعالى العافية، نسوا الله تعالى العافية. هذه فتنة صلعاء، نسوا الله تعالى أن ينجينا منها وأن يأخذ بأيدينا منها. والحمد لله أنه لا يأتي يوم إلا أزداد بصيرة، والله إلا أزداد بصيرة. كل التصريحات ترفع حاجتين، حزب الله وإسرائيل. طبعا إسرائيل بيتفخم في حزب الله، وحزب الله بيتفخم في إيه؟ في نفسه، بيفخم في نفسه حتى يبدو بأنه المجاهد الوحيد. إن كل العالم الإسلامي متقاعس عن الجهاد وهو الوحيد الذي يقوم بالجهاد. جهاد من؟ جهاد إسرائيل. قلت لكم فلماذا لا تجاهدون الأمريكان في العراق؟ ولماذا لا تجاهدون الأمريكان في أفغانستان؟ ولا جهاد إسرائيل ده مشروع وجهاد أمريكا حرام بنص آياتكم؟ سبحان الله. الكلام كثير ولا أريد أن أتكلم في هذا الموضوع بعد الآن. وأرى إن هذه المسألة مسألة فارقة، مش مسألة الخلاف فيها سائغ يعني، لا ده مسألة فارقة، لأن الشيعة عقيدة مختلفة تماما عن عقيدة الإسلام. قلت لكم بأنها عقيدة بدعية طارئة وافدة على الإسلام، دي مش عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة الصحابة الكرام. فيا أهل مصر، فيا أهل مصر، مش هقول بقى أهل المنصورة، فيا أهل مصر تمسكوا بعقيدتكم السلفية السنية. فالدولة الوحيدة التي تحمي الإسلام هي مصر، الدولة الوحيدة التي تحمي الإسلام هي مصر. وأعظم الشباب وأقوى الشباب في العالم هم شباب مصر، ولذلك كلهم يمتلئون رعبا من شباب مصر، كلهم يمتلئون رعبا من شباب مصر. وقد ثبت هذا الشباب أن له فاعلية جبارة عندما يدخل في أي قتال، في أي قتال له فاعلية جبارة، يأتي بالأعاجيب قديما وحديثا. وهذا باب يطول الحديث فيه، ولكن ما قلته كفاية، وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل.